السهولة، لأنه أساسا لا يمتلك أي شيء يقدمه للإعلام، فما بالك بالفضائح وكذلك الهزائم التي يمنى بها. بالتأكيد لن يتحدث عن ذلك، وسيحاول أن يظهر في إعلامه دائما أشياء وهمية غير موجودة على أرض الواقع. المرتزقة يسأل أخ أبو قيس: هل مقتنعين بما يحدث فيما بينهم أنهم مجبرين على تنفيذ ما يقتنع به العدوان، ما يقدم سياسة تورطوا؟ أخي أبو قيس، أولئك المرتزقة الكثير منهم اليوم تورط حتى النخاع، يعني لا يوجد له إلا طريق واحد، إما أن يسلم الجيش واللجان الشعبية ويعود كما سلم إخوتهم من قبل، وإما أن يستمر مع هذا العدوان وينفذ ما يريده، يقتل أخاه، يقتل أباه، يقتل جيرانه، يقتل أقرب شخص له، فهذه أمور يجب أن ينفذها، وإلا سيقتل، وإن لم يقتل فعليه أن يعود إلى رشده من خلال الحديث حول قضية التسويات التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية. في هذه اللحظات يلتحق بنا سيادة اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. نبحث ونسأل ونحلل في مسلسل صراع المرتزقة وتزايد وتيرة الاقتتال في أبين، في عدن، في لحج، في شبوة، ما الذي يجري وماذا يعني ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وشكرا جزيلا لكم ولكل القائمين على إذاعة الطهران.
حياكم الله.
والمستمعين، حقيقة ما نشاهده من اليوم من صراع تفجر بين أدوات دولة الإمارات وكذلك المملكة السعودية وقطر في إطار مشروع دولي إقليمي يراد من خلاله إفكاء الصراعات المذهبية والطائفية والدعوية والمناطقية وللسيطرة على مقدرات تلك المحافظات الجنوبية والشرقية التي تزخر بالثروات الاقتصادية وبموقعها الاستراتيجي الهام المطل على مضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي في المحيط الهندي. ولذلك أرادوا من خلال هذه السيناريوهات التي نشاهدها وأيضا الصراعات الموجودة ودعم كل جناح منهم وكل طرف لتلك الميليشيات بالأسلحة وبالمال وأيضا دعم أيضا التنظيمات الإسلامية الإرهابية التي يدعمها ما يسمى بالنظام الدولي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا فرنسا وإسرائيل. هذا هو المشروع القائم الذي نشاهده اليوم. وصلت الأمور إلى حد الاحتراب الداخلي بين الأسرة الواحدة وبين القبيلة الواحدة وبين أيضا الأحزاب الحزب الواحد وكذلك بين تلك القوات في إطار سفك الدماء و تأجيج صراع الثأرات الذي كان يعمل عليها النظام السابق من خلال السياسة الممنهجة وحتى أن لا تكون هناك استفزاز شعبي وتمزيق للنسيج الاجتماعي وللصف الوطني. وهذا ما كان في الماضي على مدى 50 عام الذي أرادوا من خلاله وعبر هذا النظام السياسي. حقيقة هناك ما شاهدناه اليوم وفي وسائل الإعلام عن تفجيرات حصلت في مديرية مودية للواء خامس الذي يقوده سند الجلدة وأيضا بعض الألوية المتواجدة في هذه المديرية المجزأة والمقسمة بين تلك الميليشيات ما يسمى بالانتقالي والشرعية أتت في سياق الرد الطبيعي على ما حصل من تطورات قبل يوم أمس في مديرية لودر وهي أيضا في إطار محافظة أبين. يعني أن الصراع اليوم في ظل هذا المشروع في هذه المحافظة وبين أبناء مديريتين وتربطهم علاقات اجتماعية حقيقة وشعبية وهناك أيضا من التقارب في صلة الرحم فيما بينهم، إلا أنه اليوم المشاريع السياسية التمزيقية لدول التحالف أرادت أن تفكت وأن تمزق على قاعدة فرق تشوت كما كان يعمل الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن ما قبل عام 67 ونحن نعرف عندما نتحدث عن محافظة أبين من حيث أهميتها الاستراتيجية وأيضا من حيث ارتكازها الاجتماعي بما تمثله من قوة بشرية موجودة، وكان يطلق عليها حينها في فترة الاستعمار البريطاني بمخزون الرجال. يعني أن هذه المحافظة بحكم وقعها الاستراتيجي العام الجغرافي والاجتماعي والثقافي والسياسي كذلك، لا ننسى لأن هذه المحافظة هي ولادة بالرؤساء السابقين في جنوب الوطن، وهم أكثر من 3 رؤساء، وكانوا حقيقة في ظل تلك الفترة وتلك المرحلة هم من بنوا الدولة المدنية وبنوا أيضا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في جنوب الوطن، وكان لدينا من أقوى جيوش المنطقة الذي تم التآمر عليها في إطار المشروع الدولي والصراع في ظل الحرب الباردة بين القطبين الدوليين ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يريدوا تدمير هذه المحافظة وكذلك أيضا تدمير محافظة شبوة، لأن اليوم ما هو موجود من صراع سعوا إلى تشكيل ميليشيات ما يسمى بالنخب وبالأحزمة الأمنية التي تدعمها الإمارات وبقيادة المجلس الانتقالي، وتم تجزئة وتقسيم تلك المحافظات الجنوبية والشرقية، وفيما بينهم أصبحون اليوم لكل من هؤلاء الأطراف يعد العدة للانكفاف عن الآخر وبدعم من دولة التحالف نفسها. يعني أن قيادة التحالف وغرفة عمليات التحالف هي من تعطي التوجيهات لتلك الأطراف والميليشيات المتناحرة والمتقاتلة، وهم عبارة عن أدوات رخيصة وفي من غرفة عمليات واحدة وبسلاح وبدعم ومال من هذا التحالف. إذن المشروع اليوم حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، أنه إعادة إنتاج صراع قديم جديد بما كان يسمى بأحداث 13 يناير 86 بمصطلح الزمرة والطغمة، ولكن اليوم اختلفت المسميات، أصبحون اليوم يطرقون على أنفسهم هو صراع مناطقي حقيقة بمثلث الدوم الذي يتبع الانتقالي وما يسمى الشيعيجة للشرعية، وهؤلاء من أبناء محافظة أبين وشبوة وهؤلاء من أبناء محافظة لحج. إذن هذا الذي سعت عليه الإمارات منذ وقت مبكر، وحاولت حقيقة من خلال بعض القيادات الذي كانوا في العراق الجنوبي سلمي، إلا أنه قدمت لهم الدعم والمساعدة وتم استدعائهم ونقلهم بطائرات إلى الإمارات لتنفيذ هذا المشروع، حتى أن تظل تلك المحافظات في حالة صراع دائم وإلا استقرار، ويتسنى لهم تنفيذ مشاريعهم وأيضا أطماعهم الاقتصادية ونهب هذه الثروات، وما نشاهده أيضا من احتلال للمطارات والجزر والموانئ وتمرير أنابيب النفط في محافظة حضرموت إلى ميناء مشطون الذي في البحر العربي الذي يطل على هذا الشريط الساحلي، وامتدادا من منطقة الربع الخالي في معسكر خراخير في حضرموت. وهذا ما تريده اليوم المملكة السعودية بعد أن شعرت أنها لن تستطيع أن تتحرك بحرية مطلقة في مضيق هرمز وأصبحت مهددة وتريد الاستيلاء بعد أن فشلت على هذا المضيق، وحاولت اليوم أن توجد لها منفذ لتصريف تلك المواد الخام النفطية التي تراد من خلالها تمريرها إلى أمريكا وفرنسا وبريطانيا ما يسمى اليوم بدول الاستكبار العالمي الجديد. حقيقة اليوم ما نشاهده في هذه المحافظة وأيضا في المحافظات الأخرى الجنوبية، هناك أيضا اليوم اقتتال أحد القيادات في المجلس الانتقالي. أما بالنسبة للاغتيالات تحدث ولا حرج، قد أصبح مسلسل مكسيكي اليوم في تلك المحافظات وتصفية حسابات، وفي ظل الاختلالات الأمنية وانتشار حبوب المخدرات والحشيش، وأيضا في ظل الاضطراب حقيقة الشعبي الاجتماعي الذي ولدته تلك الفوضى الخلاقة للنهب والبسط والسلب على الأراضي، وأيضا انتهاك حرمات الناس في وقت متأخر من الليل واختطاف النساء واغتصاب الأطفال وعدم صرف المرتبات وتوفير الخدمات. ونحن نعرف أن هذه المحافظات هي من المحافظات الحارة صيفا في هذا الفصل، ومع ذلك لا توفر لديهم خدمة الكهرباء والمياه، وأيضا في ظل تكدس القمامة وطفح المجاري التي تسببت في أوبئة كثيرة جدا مما خلف عدد كبير من الوفيات
متى حصل مؤخرا من انتشار فيروس كورونا. حقيقة اليوم هناك أكثر من 40 قتيل وجريح في مديرية موديا في اللواء الخامس الذي يتبع ما يسمى بالشرعية، وتتحدث وسائل الإعلام بأنه تم استهدافهم. البعض يتحدث عن صاروخ والبعض الآخر يتحدث عن طائرة مسيرة، ولكن كلها تتجه أصابع الاتهام إلى الإمارات، دولة الإمارات، وأيضا المجلس الانتقالي الذي صرح فيه يوم أمس رئيس هذا المجلس عيد روس الزبيدي بأنه سينتقم لما حصل يوم أمس في مديرية لودر من اشتباك وإقالة مدير أمن هذه المديرية الذي انشق مؤخرا وأعلن ولاءه للانتقالي، وتم إقالته من قبل وزير داخلية الدنبور. يعني أن حقيقة اليوم أصبح الصراع بهذا الشكل وبهذا النمط على أساس مناطقي، يعني المعذرة. وبالتالي حقيقة اليوم أصبحت هذه المناطق الجغرافية في هذه المحافظة وكذلك أيضا في مديرية موديا هناك من التشكيلات للانتقالي وللشرعية، فتجد اليوم هذا هنا اليوم يتواجهون وجها لوجه فيما بينهم من صراع سياسي مناطقي. أرادت الإمارات والمجلس الانتقالي إبقاءه وإعادته إلى أرض الواقع حتى ألا تكون هناك استقرار وتظل الأمور في حالة ارتجال وفي حالة ديمومة بشكل مستمر وأيضا في حالة ثأرات شخصية، لأن اليوم الذين سقطوا في هذا الحدث وعددهم ما يقارب 40 كلهم من مديرية واحدة ومن منطقة واحدة وتتبع ما يسمى بالشرعية. إذن هذه التشكيلات العسكرية الميليشيات هي مناطقية، وهذا الكلام الكل يدركه والكل يعرف ذلك، ونعرف أن كل منهم يتمثل خلف دولة إقليمية، وهذه الدولة الإقليمية لا أطماع ولها أيضا تصفية حسابات وصراعات فيما بينها. عندما نتحدث عن الشرعية نتحدث عن المملكة السعودية ونتحدث أيضا عن قطر، وعندما نتحدث عن التحالف نتحدث عن الإمارات. فالصراع ما بين الإمارات وما بين قطر في إطار المنظومة الاقتصادية التي أرادوا من خلالها السيطرة عليها بالقرار السياسي والسيادي، عندما كانت تدعم الإمارات النظام السابق بقيادة عكاش وسلمهم هيئة مواني دبي في محافظة عدن وبأبخس الأثمان، وأرادت الإمارات التحكم بهذا الميناء الاستراتيجي الهام الذي يعتبر أول ميناء على مستوى المنطقة وثاني ميناء على مستوى العالم، وحاولت من خلال هذا الميناء تدميره إغراق عدد من السفن والقطع البحرية القديمة في القاطس المائي حتى ألا يرفض أن تدخل تلك نقلات النفط الكبيرة ويرفض أيضا الاقتصاد الوطني لأبناء الشعب اليمني، وحتى أن ينشط ميناء جبل علي الذي أسس في عام 76. وهناك من التصريحات الذي صرح بها رئيس هيئة مواني دبي بأنه الإيرادات السنوية لهذا الميناء ما يقارب 300 مليار دولار في العام الواحد. إذن اليوم حقيقة عندما ننظر في إطار هذا الصراع وهذه المعركة هو تدمير المقدرات الاقتصادية لأبناء الشعب اليمني وخاصة في جنوب الوطن وإذكاء الصراعات وأيضا نهب الثروات والسيطرة أيضا على المرات المائية والملاحية والمنافذ البحرية والمواني والجزر، لكن هذا المشروع لن ينفذ إلا من خلال الأدوات الرخيصة لهؤلاء الذين اليوم نشاهدهم يتناحرون ويتقاتلون فيما بينهم وبدعم كلهم من دول التحالف.
سيادة اللواء عبد الله الجفري الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء وبارك الله بكم. حياكم الله.
والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه،
والله اني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه، قوتي مالي بربيه مفازي تهزم الميره جرحته في طرازه،
بالجازي من خزانة بانجازي والجزا من جنس فعله وانتهازه، قوتي ماني بربي هي مفازي تهزم الميراج الأحدث في طرازه.
غزة
والله إني كل جبل صعب اهتزازي بالتحارب كل ورد سهل اهتزازي قوتي مالي بربيه مفازي تهزم المير أجل أحضر في طرازة
بندقي فوقي ومتحزم جهازي كيف تغزي شعب متحزم جهازه والله ان احنا رجاجل المغازي من تجاهنا على دينا نجازة
والله اني كل جبل صعب اهتزازي
بالتحارب حياكم الله واهلا بحضراتكم جديد لهذا اللقاء. نستمع الى مسامة صوتية وصلتنا بعجالة لان الوقت يداهمنا. علي غيلان من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذا هو حال المرتزقة الذين يقاتلون من أجل حفنة من المال، فلا دين لهم ولا وطن لهم ولا قيم لهم ولا مبادئ لهم، بل أملهم الكبير هو الحصول على حفنة من المال المدنس سواء كان مالا إماراتيا أو سعوديا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الحسن علي غيلان، محافظة ذمار الجمهورية اليمنية.
حياك الله أخي علي، شكرا جزيلا، بارك الله بك، سلام لأهلنا في ذمار، وشكر لكل تلك الأصوات التي لا زالت تصدح بالحق وتدافع عن الحق دائما، عن اليمن، عن أهل الحكمة وال إيمان. أبو عمير من صعدة نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم، وشكرا جزيلا على كلمات الإطراء وعلى كل ما أرسلتموه إلينا. الشاعر أبو بشير الصراري، ألف تحية لك أخي العزيز والفاضل، ونسأل الله لكم التوفيق. طبعا شاعرنا الكبير يرسل إلينا مجموعة حقيقة من الصور التي نسأل الله أن ينزل الغيث علينا جميعا وأن تنتهي أزمة الجفاف هذه التي يعاني منها العالم تقريبا بأسره. أملنا بالله كبير دائما. مشرف أركم من اليمن يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي مشرف، سلام الله عليكم إذاعة طهران العربية، وسلام الله على الجمهورية الإسلامية وعلى قادتي العظام، تحياتي لكم أخوكم أبو خولان. حياك الله أبو خولان مشرف أركان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، وألف تحية لأهلنا في اليمن الحبيب والصامد. ألف شكر لأخ أبو محمد مهدي على كلمات إطرائه، وكذلك أشكر الكثير والكثير من الإخوة الذين لم تتسع الفرصة لقراءة مشاركاتهم. فاطمة من العراق، نستمع إلى مسامتي الصوتية.
آل سعود والمرتزقة جبناء، دماء أهل اليمن لن تذهب سدى، الله بالمرصاد لكم يا آل سعود، الويل لكم ثم الويل.
شكرا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاركة. سلامي وتحياتي للأخ أبو علي، للأخ أبو محمد، وكثير من المساهمات الأخرى، أبو عمير أيضا. أشكر الجميع على كل من ساهم معنا بالكلمة والصوت، ونشكر كل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
ثبات صمود ولن أنحني، ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني،
فرغم الحصار الذي ضالني وعضو قصف الديار وما مسني، وقتل الطفولة وسفك الدم،
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن، ثبات صمود أنا اليمني.
ومن غزوكم يا بني الوثني سأحمي بلادي ولن أنثني. أسحق جيشكم المهني بجيشي وشعبي أنا اليمني
ثبات صمود ولن أنحني ورمز الإباء أنا اليمني دليل الشموخ مدى الزمن ثبات صمود أنا اليمني
وتلك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لا حسب كالتواضع. الحسب هو شرف الأصل والافتخار بالشيء. وإذا دققنا النظر في مقولة الإمام عليه السلام لاحظنا صياغتها المنتسبة إلى التشبيه، ولكنه ليس التشبيه التخيلية، بل هو تمثيل لحقيقة معينة من خلال مقارنتها بما يمثلها ولو ضداً. والآن لننظر إلى هذا التشبيه المتوكئ على الأداة الأكثر استخداما في صياغة الكلام، فماذا نستلهم؟ قلنا أيها الأخوة والأخوات، الحسب هو شرف الأصل وموضع الافتخار، وأما التواضع فهو ضد الكبر، أي عدم ممارسة العلو والاستعلاء والزهو والتعالي على الآخر، بل هو عكس ذلك تماما، أي إذا كان المتكبر يتعالى على الآخر بصفة ليست لديه بل هي التعبير عن الإحساس بالنقص، فإن التواضع على عكس ذلك تماما، إنه رفض لمقام الشخصية حتى لو كانت تمثل أكبر موقع اجتماعي، إنه تنازل عن العلو، إنه نزول إلى أبسط الدرجات. إذن التواضع تنازل والكبر تصاعد، وهذا يقتادنا إلى المقارنة بينهما من جانب، وإلى ربط ظاهرة التواضع بالحسب من جانب آخر. كيف ذلك؟ إذا كان الحسب هو شرف الأصل وموضع الافتخار، فإن التواضع يمثل هذا الموقع، فيكسب صاحبه درجة عليا من خلال تنازله عن درجته، ويصبح موضع الافتخار. وكم هو مدهش من الزاوية البلاغية أن يكون التواضع تنازلا ولكنه مفضا إلى التصاعد، ليس من خلال ممارسة صاحبه للتصاعد، بل من خلال نظر الناس إليه، حيث يكسبونه منزلة عليا قبالة تنازله إلى منزلة أدنى. إذن التشبيه بين الحسب والتواضع يتميز بجملة خصائص بلاغية. أولا، يكتسب التواضع رفعة خلافا لعملية التنازل. ثانيا، التواضع ما دام مرتبطا بالآخر، أي بنظرة الآخرين للشخصية، يظل هو موضع الفخر وشرف السلوك عكس التكبر تماما، حيث يمنح الناس المتكبرين سمة سلبية على عكس ما يطلبه المتكبر من العلو. ثالثا، يضاف إلى التقويم الدنيوي للتواضع ما هو الأهم أخرويا، ألا وهو الموقع الذي يحتله في الآخرة من حيث الظفر برضاه تعالى، ومن حيث الظفر بتقدير الآخرين تقديرا واقعيا، ومن حيث الظفر بالنعيم المادي. إذن جاءت الصياغة البلاغية للتواضع من خلال إكسابه شرف الأصل والفخر، مقرونة بما هو موضع الافتخار في الدنيا والآخرة.
Thank you.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لا حسبك التواضع. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الموت آت يا ابن آدم فارتقي، يوما به تدعى وروحك تنجلي. الموت آت يا ابن آدم فارتقي، من به تدعى وروحك تنجلب، ويدعى جسمك في التراب مواريا. إياك في نار اللظى أن تنقلب. ولعله يأتي وما لك من صديق، يرجو لك الغفران من رب العباد، يدعوه كي ينجيك من نار الحريق. الموت آت يا ابن آدم في الطريق، ولعله يأتي وما لك من صديق، يرجو لك الغفران من رب العباد، يدعوه كي ينجيك من نار الحريق. الموت آت يا ابن آدم لا محال، وكأنه يأتي لطيف من خيال، فاسعى إلى الأعمال صالحة فلا زاد فيبقى غير محمود الفعال. الموت آت يا ابن آدم فارتقي، يوما به تدعى وروحك تنجلي. الموت آت يا ابن آدم فارتقب، يوما به تدعى وروحك تنجلب، ويدعى جسمك في التراب مواريا. إياك في نار اللظى أن تنقلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أم وهب المجاهدة دون الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نخصصها للحديث عن شهيدة صابرة من أنصار سيد الشهداء عليه السلام. إنها أم وهب، وهي من ربات الفروسية والشجاعة والعزة والحمية. نصرت الإمام الحسين عليه السلام، فقدت شهيدة صابرة محتسبة رضي الله عنها، وأنزلها منازل الأبرار.
حضرات المستمعين الأفاضل، هي زوجة عبد الله بن عمير من بني عليم، وكان ينزل الكوفة، وقد اتخذ عند بئر الجعد دارا، فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين عليه السلام، فسأل عنهم، فقيل له: يسرحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. فدخل إلى امرأته أم وهب فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد، فقالت: أصبت أصاب الله بك، وأرشد أمورك، وأخرجني معك.
أيها الإخوة، فخرج عبد الله ابن عمير ليلا ترافقه زوجته الوفية أم وهب، حتى وصل إلى معسكر الحسين عليه السلام، فأقاما معه. فلما دنا منه عمر بن سعد ورمى بسهم نحو معسكر الحسين عليه السلام، ارتمى الناس، فخرج يسار مولى زياد بن أبيه وسالم مولى عبيد الله بن زياد، فقال: من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم. فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فقال لهم الإمام الحسين عليه السلام: اجلسا.
فقام عبد الله بن عمير الكلبي فقال: يا أبا عبد الله، رحمك الله، ائذن لي لأخرج إليهما. فرأى الإمام الحسين عليه السلام رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، فقال عليه السلام: إني لأحسبه للأقران قد تالى، أخرج إن شئت. فخرج إليهما فقال له: من أنت؟ فانتسب لهما، فقال له يسار: لا نعرفك، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر أو برير بن خضير. فقال له الكلبي: وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس؟ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد، فإنه لمشتغل به يضرب بسيفه إذ شد عليه سالم فصاح به: قد رهقك العبد، فلم يأبه له حتى غشيه، فبدره بضربة فاتقاها الكلبي بيده اليسرى فأطار أصابعها، ثم مال على الكلبي فضربه حتى قتله، وأقبل الكلبي وهو يرتجز ويقول: وقد قتلهما، إني امرؤ ذو مرة وغضبي، ولست بالخوار عند النكبي، إني زعيم لك أم وهبي بالطعن فيهم مقدما والضرب، ضرب غلام مؤمن بالرب.
فأخذت أم وهب امرأته عمودا، ثم أقبلت نحو زوجها وهي تقول له: فداك أبي وأمي، جاهد دون الطيبين، ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الإمام الحسين عليه السلام فقال: جزيتم من أهل بيت خيرا، رحمك الله، ارجعي إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهن، ثم خرجت أم وهب تمشي إلى زوجها بعد أن قتل، فجلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول: هنيئا لك الجنة. فقال شمر بن ذي الجوشن لعنه الله لغلام له يدعى رستم: اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسها فشدخه، فماتت مكانها، وذلك سنة 61 للهجرة.
فسلام الله عليها وعلى زوجها يوم استشهد، ويوم يبعثان حيين فيحشران مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل، وهنا نصل أعزائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات.
أيها الأكارم، هذه الحلقة قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أهل آية التطهير، سلام الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبتي الأفاضل ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم عبر برنامج أناشيد مختارة، وثلاثا من الأناشيد الإسلامية التي اخترناها لحضراتكم لكي تستمعوا إليها وتستلذوا بسماعها. أيها الكرام، الأنشودة الأولى في مدح الله تبارك وتعالى، نستمع معا إليها.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني يا من أمره للخلق حاكم، يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. وانصرني على شر نفسي، اجعل بذكرك أنسي، وانصرني على شر نفسي، جد برضا منك عليا وجنبني بؤس يأسي، جد برضا منك عليا وجنبني بؤس يأسي، وجنبني بؤس يأسي. عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. عالما سر النوايا، مظهرا ما في
الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
دعوتك ربي ومن لي سواك فيا ربي حقق دعاء من دعاك فيا ربي حقق دعاء من دعاك دعوتك والقلب في فرحة يناجيك يا خالقي في علاك وأنت البصير وأنت العليم بحالي ونور الحجى من ضياك رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين بقلب رآك ففي الزرع في الضرع في الأنس بانت بدائع صنعك بعض نداك حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى هذا البرنامج أنا شيد مختارة إليكم الأنشودة الثانية في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
تكلم من خلق الرحمن وعظم وأكرم من حيا وسلم وبشير السعد ومن أسعد هو الصدق من فينا تكلم من خلق الرحمن وعظم وأكرم من حيا وسلم وبشير السعد ومن أسعد فضنا الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال فضنا الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو
البشر بذكره والنور أرج بمحياه منير رحمة رب الناس بشير وحبيب الرحمن الأمجد البشر بذكره والنور أرج بمحياه منير رحمة رب الناس بشير وحبيب الرحمن الأمجد فضل الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال فضل الخلق بسحر جمال فتبارك في خطو وصال صلى فوق الحد ليس له في الدنيا شبيه أو في الآخرة من مثل صلى الله على ياسين وطه رسول الله محمد.
مستمعين الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى بصوت المنشد والرادود الحسيني باسم الكربلائي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا الله، الله يا أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك منالي